الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. والتفاوت في أفراد الوجود ليس في نفس الوجود بل في ظهور فواصل من العلية والمعلولية في العلة والمعلول إلى آخر الكلمات. يقول القيصري من بعد ما تكلم وقال إن التشكيك ليس من شأن حقيقة الوجود بل إنما هو من ظواهره من ظهوراته وتجلياته، جاء ليقول والتفاوت أي والتشكيك في أفراد الوجود، يعني وما يشاهد من التشكيك في أفراد الوجود ليس في نفس الوجود، ليس في حقيقة الوجود بما هو وجود، بل التشكيك والتفاوت في ظهور خواصه أي في مرتبة الظهور لا في مرتبة أصل الحقيقة الوجودية، بل في ظهور خواصه أي الوجود. ما هي ظهورات الوجود؟ قال من العلية والمعلولية في العلة والمعلول، وبكونه قائما بنفسه في الجواهر. وهذا من موارد الاختلاف، أن بعض الوجودات تكون قائمة بنفسها كالجواهر، والبعض الآخر قائمة بالغير كالعوارض. هذا في مرحلة عالم الظهور والإمكان أن يكون الوجود جوهرا أو عرضا، وإلا فالوجود بما هو وجود ليس بجوهر ولا عرض. بل والكلام عن العلية والمعلولية هو لسان حكمي وليس بلسان عرفاني. فالعرفاء لا يقولون حل ومعلول، وإنما يقولون حقيقة واحدة شخصية بما لها من الظهورات. وكلمة العلة والمعلول كأنها ترجع إلى تعدد وتكثر، إلى علة بأزاء معلول لا يلتزم بها العرفاء. بل وبكونه قائما بنفسه في الجواهر في الجوهر غير قائم بنفسه في الأعراض، فإذا الوجود بلحاظ القيام بالنفس وبلحاظ القيام بالغير كان مشككا مختلفا، والقيام بالنفس والقيام بالغير من شأن عالم الإمكان والظهور لا من شأن حقيقة الوجود. وبشدة أي ويختلف الوجود أيضا بشدة الظهور بل في قار للذات، والمراد من قار للذات كالجواهر التي كالجسم الذي هو قار الذات ليس متفرقا، وقار الذات بل وبشدة الظهور في قار الذات كالأجسام، وضعفه أي وضعف الظهور في غير قار الذات كالحركة والزمان قلنا فيما تقدم عالم الإمكاني لما كان منه تعالى وإليه فهو سيلان دائم، ليس هناك من ذات تكون قارة في عالم الإمكان. وهذا السيلان كما منه كان الفيض إليه يكون الطلب، فهو سبحانه وتعالى آخذا بيد الممكنات طرا إلى عالم الكمال والرقي، فكل عالم الإمكان لا وحدة فيه. وإذا قلنا قار المراد في مقابل ما كان من المقولات غير قار كالحركة والزمان. ثم من باب تشبيه الوجود بالماهية، وأن التشكيك ليس من شأن نفس حقيقة الوجود، بل هو من شأن ظهوراته تقريبا للذهن، ضرب المصنف مثالا بالطبيعة الماهوية الإنسانية، فقال: الماهية الإنسانية من حيث هي هي بالقياس إلى أفرادها متساوية متواصية، ولكن الحقيقة الإنسانية من حيث ظهور خواصها تكون مختلفة مشككة. أبو التوجه، من بعد ما تكلم المصنف وقال إن الوجود بما هو وجود ليس إلا حقيقة واحدة شخصية، حقيقة واحدة شخصية هي واقع الإطلاق واللا نهاية، ثم قال: وبلحاظ ظهورها وتجليها يقع التشكيك والاختلاف. جاء لدفع هذا البعد من أن الحقيقة الواحدة كيف تكون من بلحاظ لا تشكيك فيها وبلحاظ آخر هي مشككة مختلفة ذات مراتب؟ قال: لا تعجب، فذلك يمكن أن يقرب بواسطة الماهية. فماهية الإنسان مثلا من حيث هي حيوانية ناطقية لا تشكيك فيها، بل هي متواطية تحمل على أفرادها بالتساوي، فتقول: زيدون حيوان ناطق، وعمرون وخالدون وهندون وهكذا حيوان ناطق. فحمل هذه الطبيعة على كل أفرادها من حيث الإنسانية يكون حملا متواطيا متساويا لا تقدم ولا تأخر فيه. لكن الحقيقة الإنسانية بلحاظ ثاني، وهو لحاظ خواصها من العلم والعمل، أصبحت تختلف أفرادها، فكان فردا منها كقاب قوسين أو أدنى، وكان هناك فرد السلسافلين أنزل من مرتبة أي مخلوق على وجه البسيطة، لا يقاس حتى بالتراب ولا يقاس حتى بالحيوانات، لأنه أضل منها سبيلا. فإذا يقول يمكن لحقيقة واحدة بلحاظ أن تكون متواطية، أن لا يكون فيها تشكيك، وبلحاظ آخر تكون مشككة إذا لوحظت من جانب خواص تلك الطبيعة. فكذلك حقيقة الوجود بلحاظ هو حقيقة واحدة لا تعدد فيه، لأنه ليس إلا الله سبحانه وتعالى، بما لله تعالى من الذات والصفات وشؤون الذات. وبلحاظ حينما ننظر إلى شؤون الذات وأن لها ظهورات وتجليات وأنها طاردة للعدم في عالم الإمكان، نراها بلحاظ ظهورها مشككة. ولذا قال كما أن التفاوت بين أفراد الإنسان ليس في نفس الإنسانية، لأن الإنسانية من حيث هي ليست إلا حيوانية ناطقية، وهي ماهية واحدة ليست مثارا للتكثر والتعدد والتشكيل، بل بحسب ظهور خواصها أي الإنسانية، بل بحسب ظهور خواصها فيها أي في الإنسانية. لكن حينما تظهر خواص الإنسانية في الإنسانية من كون الإنسان عالما بما للعلم من المراتب، بما أن الإنسان يكون عاملا بما للعمل من الجهات المختلفة، كل واحد يعمل على قدر عقله وإرادته وقابلياته، فهذا يعمل عملا وذاك يعمل عملا آخر بلحاظ أعمالهم وإدراكاتهم، أي بلحاظ حكمتهم العملية والنظرية، تختلف البشرية اختلافا شاسعا عظيما. بل فلو كان اختلاف الخواص والآثار والصفات يوجب اختلافا في أصل الحقيقة لوجب أن يكون اختلاف الخواص في الإنسانية موجبا لاختلاف أصل الإنسانية وصيرورتها عرضا من العوارض لأفرادها. يقول المصنف لو كان الاختلاف في مرتبة الظهور في مرتبة الخواص يوجب اختلافا في أصل هوية الشيء في أصل واقعية الشيء، لوجب الاختلاف في مراتب الإنسانية من العلم والعمل اختلافا في هوية الإنسانية، والحال أن هذا الاختلاف لا يوجب اختلافا في واقع وحقيقة الإنسانية. فكذلك نقول اختلاف الظهورات في مرتبة الفعل وفي مرتبة الإيجاد لا يوجب اختلافا لحقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود. بل فلو كان اختلاف ظهور الخواص مخرجا للوجود من أن يكون حقيقة الأفراد عين حقيقة الأفراد لكان اختلاف الخواص مخرجا للإنسانية من أن تكون عين حقيقة أفرادها. هذا تفوه من يعني لو كانت الاختلاف في الخواص توجب اختلافا حقيقيا للشيء لوجب أن يكون اختلاف الماهية موجبا لاختلاف الطبيعة إذا اختلفت الخواص، والحال أن اختلاف الخواص مع شدة اختلافه لا يوجب اختلافا في الحقيقة الإنسانية. فكذلك نقولها هنا إن اختلاف الظهورات مع اختلافها الشديد لا يوجب اختلافا في أصل حقيقة الوجود التي هي الوحدة الإطلاقية السعية الإلهية بما لها من الوحدة الحقة الحقيقية بما تتحمل من الصفات والأسماء والآثار. بل والتفاوت الذي بين أفراد الإنسانية لا يمكن مثله في أفراد شيء آخر من الموجودات. يقول وعليكم السلام ورحمة الله، يقول الاختلاف الحاصل في أفراد الإنسانية من جهة مراتب الإنسانية، هذا اختلاف لا يوجد في طبيعة من الطبائع الأخرى كالحجرية كالفقرية كما شاف لها من الطبائع الأخرى. والحال أن حدة هذا الاختلاف التي تكون في أدنى ما يمكن ويفرض من عالم الإمكان نزولا، وفي أعلى ما يمكن في عالم الإمكان حتى يصبح الشيء دون مرتبة الواجب فوق مرتبة الممكن، هذا الاختلاف الشديد بين أفراد طبيعة واحدة مع كل هذه الشدة لم يوجب اختلافا حقيقيا في أصل هوية الإنسانية. ولذا قال والتفاوت الذي بين أفراد الإنسانية لا يمكن مثله لا يمكن تحقق مثله في أفراد شيء آخر من الموجودات. ولأجل شدة الاختلاف بين مراتب الإنسانية من حيث الظهور والخواص العلمية والعملية، صار بعضها أي الأفراد الإنسانية أعلى مرتبة وأشرف مقام من الملاك. الملاك جمع ملاك أي من الملائكة وبعضها أسفل رتبة وأخذ حالا من الحيوان. ما عرفناه من الكتاب المجيد وما عرفناه من الحكمة والعرفان أن الإنسان هو أشرف الكائنات، وقد يكون أسفل ما يمكن أن يفرض في عالم الإمكان، لأن هذا الإنسان والجمع شتات العالم، فقد أوجعت فيه جميع القابليات لعالم التجرد والعقل وجميع القابليات لعالم المثال وجميع القابليات لعالم الطبيعة، فهو يجمع شتات العالم بما للعالم من قابليات في عوالمه الثلاث المختلفة. فهو بهذا اللحاظ كما قال علي عليه السلام أتحسب أنك جرم صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر، يعني كل العالم بما للعالم من أبعاده المختلفة كلها انطوت واجتمعت فكانت إنسانا. فالإنسان هو الوحدة المظهرة لعالم الأسماء والصفات بوحده، وكل عالم الإمكان يظهر الأسماء والصفات بتمامه. فالإنسان بوحده هو من مظاهر عالم الأسماء والصفات الإلهية، والعالم الإمكاني ككل بما له من العوالم المختلفة من عالم التجرد والمثال والطبيعة بكلها مظهر من مظاهر عالم الأسماء والصفات الإلهية. فهذا الإنسان الذي أعطي هذه القابلية العظمى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وإذا به يصبح حمرا، وإذا به يصبح مجرما من المجرمين، وإذا به ينزل في حضيض لا يكون في ذلك الحضيض حتى الأنعام والحيوانات. هذا لوجود القابلية خلقه في أحسن تقويم، ثم رده إلى أسفل سافلين، أي جمع فيه، أي جمع فيه شفاف العالم من أحسن تقويمها لو شاء أن يكون، ومن أسفل السافلين لو سار في سبل الظلمات والنزول. أقل عبارة بلي، وأخذ من الحيوانات مع كون الإنسانية حقيقة واحدة، مع كون الإنسانية حقيقة واحدة، حملها على أفرادها من حيث هي هي بنحو السواطين. فبلحاظ العلم والعمل كانت مفككة، وبلحاظ ذاتها كانت متواطية، كما قال تعالى أولئك كالأنعام. الله سبحانه وتعالى عبر عن بعض الأفراد بأنهم كالحيوانات كالأنعام، ثم تجاوز هذا الكون في نزولهم وحضيضهم وهبوطهم في القوس النزولي والقوس الذي نزلوا منه إلى مرحلة قال أولئك كالأنعام بل أضلوا سبيلا. لا، الأنعام لها فطرة، الأنعام لها مجاري ثابتة لا تنزل عنها. هذا الإنسان إذا فقد فطرته هبط هبوطا، لم يقف حتى عند التراب، لم يقف حتى عند أنزل مرحلة من مراحل العالم. الحيوان لا يفقد فطرته، والإنسان إذا خرج عن زيه فقد عقله وفطرته، ومن فقد عقله وفطرته كان في حضيض عالم الإنسان والظلمات. بلي، وقال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بعضهم يقول المراد من كون الإنسان في أحسن تقويم إشارة إلى الفرد الأعظم من الكائنات وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هو الذي خلق في أحسن تقويم. وأسفل سافلين يراد منه الأفراد التي نزلت حضيضي إلى مرحلة لا نزول أبعد من ذلك، فهي إشارة إلى مرتبتين، إلى قمة مرتبة الكمال وإلى حضيض مرتبة النزول والهبوط. هكذا قال البعض. ولعل المراد أن أحسن تقويم وأسفل سافلين لأنه يشمل شفاف العالم، وله قابليات هذا العالم، وله قابليات أن يصل إلى أعظم مرتبة وإلى أنزل ما يفرض في النزول والهبوط والظلمات. ففي الحقيقة إشارة إلى جمع شفاف العالم، فصل التقويمي وأسفل السافلين إشارة إلى قابليات العالم الإنساني بما هو هو، وإذا كان قابلا لعالم الإنسان بما هو هو، هو بلحاظ عروجه لما فيه من القابليات للعروج هو في أحسن تقويم، يعني له قابليات أوجعت، ما أوجعت حتى للملائكة المقربين، ما أوجعت هذه القابليات أن يصعد فيها إلى أن يشاهد الأنوار الإلهية ما كانت حتى لجبرائيل عليه السلام. فإنه وقف عند حجرة المنتهى، فصعد الرسول صلى الله عليه وآله يطوف في عالم القرب الربوبي إلى مرحلة كان قاب قوسين أو أدنى، وتجاوز مرحلة الفناء حتى أصبح لا يرى إلا حقيقة الربوبية. فإذا والقرآن المجيد صريح بذلك أن الملائكة ما سجدت لأحد من الكائنات إلا آدم. آدم هو الذي علم الملائكة الأسماء كلها تعرفوا أنهم ما كانوا يعلمون. والحكماء كذلك يقولون على أن الإنسان هو فوق هذه المراتب، لأن الفلاسفة المسلمين يعتقدون على أن الرسول الأعظم والحقيقة المحمدية، بعضهم يجزم بأنها هي الواقفة في التكوين بقصور في القابل لا في الفاعل، وبعضهم يقول أنه أشرف الكائنات. وهناك الكلام الطويل في مرحلة الأشرفية وفي مرحلة الوساطة في التكوين. الأشرفية تكون الغاية المطلوبة في عالم الإنسان للوصول إلى المبدأ اللامتناهي، وأنه لا غاية تطلب، لا يمكن أن تطلب غاية الغايات وهي الحق سبحانه وتعالى بدون أن يصل إليها إنسان أو ملك من غير هذا الطريق. فمن أراد التوصل إلى الله سبحانه وتعالى من غير طريقة محمد صلى الله عليه وآله ومن غير طريقة، كان الباب لهذه الطريقة السيرة العلوية، كان ينسج من بيوت العنكبوت أوهاما. بل فإذا وقال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهي أعلى مكتبة وجودية يكون بها الإنسان قاب قوسين أو أدنى، أو المراد كما قلنا أنها إشارة إلى تلك القابليات، يعني الإنسان في أحسن تقويم بلحاظ قابلياته لو سار بفطرة وعقل سليم. وهو أسفل سافلين، إذا فقد فطرته وعقله فكان أنزل من أضل مخلوق. لذلك بل ثم رددناه أسفل سافلين، لذلك يقول، لذلك يعني ولأجل أنه لو سقط عن مرحلته وعن تقويمه وحسن تقويمه يكون أسفل سافلين، فلذلك يعني ولأجل أنه يتجاوز في النزول والهبوط وكونه في أسفل سافلين نزلة الحيوانات، يقول يا ليتني كنت ترابا، لأن التراب له قابليات بها كان الإنسان إنسانا فتجاوز الملائكة. لكن الذي يكون سافرا يكون في أسفل سافلين، يكون مجرما يتنازل عن مرحلة التراب فيتمنى أن يكون ترابا وأن يبقى على الترابية لأنها قابلة للعروج. لكن من نزل إلى أسفل سافلين سد الباب على نفسه عن مراقبة العروج. ولذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأن التراب قابليات، لأن التراب استعدادات. وكما ليست للكافر بل قابليات وكمال، ليست هذه القابليات والكمال للكافر. وهذا القدر من التنبيه والبيان، هذا القدر لحد الآن الذي تكلمنا عنه من التنبيهات المختلفة، وهذا القدر من التنبيه والبيان كاف لأهل الاستفسار في هذا الموضع، بلي تقول من نظر بعين البصيرة وبعين الدقة تمكن أن يشاهد الحقائق في محلها، فتجاوز مرحلة الاستدلال والتنبيه إلى مرحلة الكشف والشهود، فأصبح يشاهد حقيقة لا شك ولا ريب فيها. إلهي متى غدت حتى يكون غيرك دليلا عليه؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. هذه كلمات الحسين عليه السلام في دعاء عرفة. ولعل العبارة الثانية، وإلهي إن التردد في الآثار يوجب بعد المزار، وأمثال هذه العبارة. فيقول المصنف، فيقول القيصري من كان ببصيرة ينتقل من مرحلة التنبيه، لأن الأدلة والبراهين الحكمية بنظر العرفاء منبها، بنظر العرفاء منبها للانتقال إلى مشاهدة الحقيقة. ما دام الإنسان يعيش الاثنينية بينه وبين الحقيقة يحتاج إلى دليل يتكئ عليه، فهو لم يشاهد الحقيقة مشاهدة تامة، بل يتنبه إليها بواسطة من؟ بواسطة الدليل. وإذا تجاوز مرحلة الدليل والبرهان وأصبح يشاهد الحقيقة بلا واسطة كان عرفانا للحقيقة. ولا أريد أن أقول، أرجو التوجه، ولا أريد أن أقول من يدعي العرفان عارف. الكتب العرفانية اصطلاحات وتعابير، والاصطلاحات والتعابير شيء، ولمس الحقيقة بطهارة النفس وسلامة الفطرة وسلامة العقل شيء آخر. العارف هو أبو ذر، العارف هو المقدار، العارف هو مالك، العارف هو هشام، العارف هو حجر بن عدي، العارف هو سلمان، العارف هو هذا النمط من الرجال العظماء الذين جعلهم الله أوتادا على وجه الأرض. أما عارف يتخبط ويتردد، أما عارف يدعي العرفان ويتخبط ويتردد بين الظلمات والنور، بين الآيات الكاملة، بين الكلمات التامة الإلهية كعلي عليه السلام وبين غير علي، هذا لم يكن عارفا، بل هذا لم يكن حكيما، بل هذا لم يكن فطريا. فالعرفان مشاهدة الحقائق، ومن لم يشاهد الحقائق كيف يدعي العرفان؟ وهو يتخبط فيصل به النزول، ويصل به النزول إلى أن يتردد في علي ومعاوية مثلا. فمثل هؤلاء ليسوا بعرفاء، هؤلاء تعلموا اصطلاحات، هؤلاء تعلموا كلمات، ومعرفة الاصطلاحي غير معرفة الحقيقة. معرفة الحقيقة ناشئة من الأعماق الداخلية. فإذا قلنا عرفاء، على رأس العرفاء هم الأنبياء والأوصياء، ومن ساروا بمسيرتهم وهم من مدحوا على لسان الأنبياء والأوصياء، والذين يعيشون لعلهم بين بقانينا لا نعرفهم، لعل منهم بقالا، ولعل منهم قصابا، ولعل منهم فلاحا. ليس العرفان بعمامة، وليس العرفان بسيادة، وليس العرفان باجتهاد، وليس العرفان بما نعرفه من ظواهر الأمور. العرفان حقيقة الطهارة والقدس الباطني. وهذا القدر كاف لأهل الاستفسار في هذا الموضوع. يقول من كان ذي بصيرة، من كان ذا بصيرة عارف متوجه يعرف ببصيرته لا يعرف باصطلاحات وكلمات، هذا القدر من التنبيه يكون كافيا له لمشاهدة الحقائق. بلي، وهذا القدر كاف لأهل الاستفسار في هذا الموضع. ومن نور الله عين بصيرته، من كانت بصيرته نيرة شاهد الحقائق، شاهد الحقائق. ومن لم تكن بصيرته نيرة لو جيء إليه بسيد الكائنات معلما لما كان إلا منقلبا على العقبين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا لا بد من طهارة حتى إذا صب عليها الماء الزلال كانت نورا وهداية وعروجا إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فسيد الكائنات لم يؤثر في مثل أبي جهل وأبي لهب. وسيد الكائنات مع كونه درس في مدرسة 23 سنة، وإذا في القرآن المجيد يقول وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعصابكم. فالأمة التي بعد 23 سنة تنقلب على العقبين لو كانت تعيش بهداية البصيرة لغلبت، بل لكانت ثباتا ونورا يهدي ويسترشد بها جميع الأمم إلى يومنا هذا. بل ومن نور الله عين بصيرته وفهم ما مر وأمعن النظر فيه لا يعجز عن دفع الشبهة الوهمية. لا يعجز عن دفع الشبهة الوهمية والمعارضات الباطلة، والله المستعان وعليه التكلان. إشارة إلى بعض المراتب، عنوان إشارة إلى بعض المراتب الكلية واصطلاحات الطائفة. العبارة إشارة إلى بعض المراتب الكلية، لا ننسى أن المراد من الكلية والجزئية بلسان العرفان سعة الوجود وضيق الوجود، وليس المراد من الكلية والجزئية ما عليه مصطلح المناطق من الكلية المفهومية والجزئية المفهومية. فالمراد إذن أولا من الكلية البحث عن السعة الوجودية في مراتبها المختلفة بلحاظ أنظار العارفين. والطائفة هم طائفة العرفاء. فإذا أرجو التوجه، إذا جاء العارف وقال إن حقيقة الوجود تارة يبحث عنها في مرتبة غيب الغيوب التي لا اسم لها ولا رسم، وتارة يبحث عنها في مرحلة الأحدية أي مشاهدة الحقيقة الصرفة بغض النظر عن أسمائها وصفاتها وهو عالم الأحدية، وتارة يبحث عنها بلحاظ عالم الواحدية أي مشاهدة الحقيقة بما لها من الأسماء والصفات، وتارة يبحث عنها بما لها من الأفعال والشؤون والتجليات. ليس المراد أن الحقيقة متعددة، هذا كلام عن لسان العارف بما يدركه هو. الحقيقة لا تكسر فيها، الحقيقة هي الحقيقة الصمدية الواحدة التي لا تكسر فيها. هذه الحقيقة لا يقال لها أنها أحدية أو واحدية أو غيب أو كذا، كلها غيب وكلها بعد عن أنظار عالم القصور والإمكان. بل إشارة إلى بعض المراتب الكلية واصطلاحات الطائفة. أرجو التوجه هنا، اختلاف واصطلاحات الطائفة منها أي من المراتب، يحتمل منها أي من المراتب، ستكون كلمة منها جزءا من العنوان. ولعل المراد إشارة إلى بعض المراتب الكلية واصطلاحات الطائفة منها من هذه المراتب، يعني كأنه شيء يرتبط بمن؟ لا بالعنوان، يرتبط ببيان حقيقة الوجود. يحتمل جاء القيصري ليتكلم عن مراتب الحقيقة الواحدة الصمدية الحقة الإطلاقية لا من حيث ذاتها بل من حيث مقامات العرفاء وسيرهم وسلوكهم. وأرجو التوجه، لا أظن أن عارفا من العرفاء يتمكن أن يدعي على أنه بلغ في سيره وسلوكه وكماله مرحلة الإرفان للواحدية أو الأحدية أو غيب الغيوب. هذه احتمالات يتحتملها العارف في سير الكمل من خلق الله سبحانه وتعالى. فلعل العارف الحقيقي لا يريد أن يقول أن العرفاء أو أنا الذي من العرفاء أتوصل إلى هذه المراتب. العارف لا يدعي شيء، العارف لا يرى في نفسه إلا القصور، لا يرى في نفسه إلا الجهل. العارف الحقيقي الذي يعرف شيئا من الحقيقة يعرف أنه لا يعرف شيء. فإذا هذه الكلمات لا بلحاظ العرفاء الاصطلاحيين، العرفاء الذين كتبوا كتبا عرفانية يريدون أن يقولوا على أن العرفاء في واقعهم الذين هم الأنبياء والأوصياء والأوساد على وجه الأرض في سيرهم وسلوكهم إلى الحق سبحانه وتعالى يطوفون بمثل هذه المراحل. على كل إن كان هناك عارف يتكلم عن نفسه ويعتقد بنفسه أنه بلغ هذه المراتب، فالتأمل في نظره تأمل واحد وجسد، لأن العارف لا يرى لنفسه منزله. العارف يرى نفسه قاصر، يرى نفسه مقصر، يعيش اتهام نفسه، يعيش وهو ينظر إلى نفسه في كل جوانبها تعيش القصور والظلمة وعدم الدراية. فإن عرف بعرفان يعرفه غيره لا هو يعرف نفسه. إذا عرف النبي صلى الله عليه وآله أنه في قمة الكمال عرف ذلك لكلمة الله سبحانه وتعالى له، وإلا فهو يعيش اتهام نفسه في قيامه بأداء الحق. أرجو توجه من خرج من قرية وجاء إلى مكان علمي من جامعة أو حوزة ورجع إلى قريته، الذين يعيشون الأمية إذا طاف نفسه إلى تلك القرية بما لهم من المستوى النازل العلمي والحضاري يصبح مغرورا متعجبا، يصبح لا يتكلم حتى مع أمه وأبيه إلا باللغة النحوية وبالاصطلاحات العلمية، إظهارا لكونه أصبح بمنزلة أخرى ليس بمنزلة أبناء القرية. هذا ينشأ من الحقارة، لأنه نظر إلى المستوى النازل السافل فأخذ يقيس مقاييس يعطي نفسه درجات من العلم ليس في أحد. الأنبياء لم يقيسوا أنفسهم يوما من الأيام بمخلوق من المخلوقات، وإنما ينظرون إلى الأنوار اللامتناهية الإلهية، ومن يدخل في هذا البحر يعرف أنه لا شيء. فالعارف لا يصاب بغرور، العارف شاهد شيئا من الأنوار الإلهية، ومن شاهد شيئا من الأنوار الإلهية يعرف أنه ليس كنقطة في بحر عالم الوجود، عالم الحقيقة الإلهية. ومن رأى نفسه لا شيئية بأزاء هذا العالم، ومن وجد نفسه معنى رابط معنى مندر لا شيئية بأزاء الأنوار اللامتناهية الإلهية في مقام ظهورها فضلا عن غير عيوبها، هذا لا يصاب بعجل ولا غرور. ينظر عليكم السلام ينظر إلى المبدأ سبحانه وتعالى، ومن نظر إلى عالم المبدأ الحقيقي الإلهي لا يصاب بحجب ولا غرور ولا أمثال هذه المتاهات. هذه متاهات يصاب بها زيد أو عمرو، وإن كان قد يبلغ في مكتبة من العلم إلى الاجتهاد أو إلى الفلسفة أو إلى العرفان، لكن لما كان ليس بعارف حقيقي وليس بفقيه متفقه حقيقي ينظر إلى العوام فيقيس نفسه إلى من كانوا أميين يصاب بالعجب والغرور والكبرياء تحتفل به الحالة، يعطي نفسه خصائص ليست للآخرين. لكن العرفاء الحقيقيين كالأنبياء والأوصياء لم ينظروا إلى عالم الإنسان، نظرهم وارتباطهم بالحق، وإذا كانوا هكذا لا يصابوا بعجب ولا يعطوا أنفسهم منزلة قط. ومن أعطى نفسه منزلة ولم يعش عالم الاتهام وعالم الحكم على نفسه بالقصور والتقصير كان ليس بعارف به. فتارة يلحظ العارف الذات المقدسة والحقيقة الصمدية بغض النظر عن الأسماء والصفات والمظاهر والتجليات والمظاهر والتجليات، فبهذا اللحاظ وبهذا المنظار يكون العارف يعيش عالم الأحدية، لأنه نظر إلى تلك الوحدة التي ليس بأزائها شيء، والذي يفرض بأزائها ليس إلا إشراقا من إشراقاتها، فلم ينظر إلى عالم الإشراق وعالم الإنسان، أي لم ينظر إلى الظهور والتجلي، ولم ينظر إلى عالم الأسماء والصفات، لم ينظر إلى صفة العلم ولا إلى اسم العليم، لم ينظر إلى صفة الحياة ولا الحي، فلم ينظر لا عالمية ولا علمية، لا صفة ولا اسم. بهذا اللحاظ يكون قد نظر إلى الحق سبحانه وتعالى بغض النظر عن الأسماء والصفات، فضلا عن النظر إلى عالم الإمكان والكثرات. فبهذا اللحاظ يكون العارف في أرفع مستوى يفرض لو كان العرفاء الإصطلاحيين كهذا المقام، بل هو من مقامات الأنبياء والأصفياء ومن لا نعرفهم على وجه البسيطة. بل والبحث هنا عن المبادئ التصورية لعالم العرفان أرسل. إذا كان المتكلم يريد أن يتكلم عن معنى الأحدية، فهي من المبادئ التصورية. ما هو معنى الأحدية وما المراد من الأحدية؟ فيقول القائل: الأحدية النظر إلى الحقيقة الصمدية بغض النظر حتى عن أسمائها وصفاتها، وإن كانت الأسماء والصفات عين الذات، لكن لم يلحظها العارف في مرحلة من مراحل سيره وسلوكه وعرفانه. بهذا اللحاظ تصبح الكلمات مبادئ تصورية، يعني لفهم هذا المعنى اللغوي، لفهم هذا الاصطلاح، فتكون قضية الأحدية من المبادئ التصورية. وإذا جاء إليها بحكم كانت من المبادئ التصديقية واحدة، وعند قيام الأحكام عليها تكون مسألة من مسائل الأحكام. فإذا ها هنا بصدد القيصري، فقط بصدد بيان الاصطلاحات، وأما البرهان وجعل هذه المسائل من مسائل العرفان، فسيأتي الكلام عنه. ولذا قال الأساتذة: والبحث هنا عن المبادئ التصورية لعلم العرفان، لا عن المبادئ التصديقية والمسائل العرفانية. لأن الكلام هنا عن معنى الأحدية. عليكم السلام. لأن الكلام هنا عن معنى الأحدية والواحدية. ما هو معناهما؟ وإذا وصل البحث إلى مقام إثبات الأحدية أو الواحدية يكون عرفانا، يكون مسألة عرفانية. ومن المعلوم أن الهوية المطلقة الإلهية لا اسم لها ولا رسم. أرجو التوجه، لا يقع الإنسان في الخطأ فيظن أنه عرف الله سبحانه وتعالى. حينما نتكلم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم مرحلة من مظاهر الظهور، الاسم علامة، والأسماء تختلف في مراتبها شدة وضعفا، فرب اسم يكون اسما عظيما، اسما أعظم، ورب اسم يكون منتزعا من طبيعة أو من شيء آخر. كل ما في عالم الإنسان اسم إلهي، علامة إلهية، لكن الأسماء الدالة والمعربة عن الحق سبحانه وتعالى تختلف في مراتبها. فلا يتصور متصور أنه يتجاوز عالم الأسماء لمعرفة الحقيقة الربوبية. الله سبحانه وتعالى والوجود لا متناهي، واللا تناهي بما هو لا تناهي، لا يمكن أن يحل في مدارك القاصرين، في مدارك المحدودين، مهما كان المحدود من عاد في كماله. الممكنون بما هو ممكن محدود، والمحدود بما هو محدود، لا يكون ظرفا تعقليا ولا ظرفا شهوديا لعالم لا محدود ولعالم لا نهاية الإلهية عليكم السلام. فكل ما نحن نسير فيه من مجالات العرفاني ومن مجالات الحكمتي ومن مجالات الفقهي ومن مجالات الكلامي ومن مجالات العلوم المختلفة، إنما هي مسيرة في عالم الأسماء والصفات الإلهية، لا الأسماء والصفات بمعنى أنها عين الذات، فتلك هي حقيقة لا اسم لها ولا رسم. بل ومن المعلوم أن الهوية المطلقة الإلهية لا اسم لها ولا رسم، فهي الحقيقة المطلقة التي ليس الإطلاق قيدا لها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.